بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم احفظ شيخنا ومشايخنا أجمعين، وبارك فيه وفي علمه، وانفع به في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، واغفر لنا ولمشايخنا جميعا. نستكمل قراءة تفسير القرطبي. قال قوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فيه ست مسائل. الأولى قوله تعالى وعهدنا، قيل معناه أمرنا، وقيل أوحينا. أن طهرا أن في موضع نصب على تقدير حذف الخافض، وقال سيبويه إنها بمعنى أي مفسرة، فلا موضع لها من الإعراب. وقال الكوفيون تكون بمعنى القول. وطهرة قيل معناه من الأوثان عن مجاهد والزهري، وقال عبيد بن عمير وسعيد بن جبير من الآفات والريب، وقيل من الكفار، وقال السدي ابنياه وأسساه على طهارة ونية طهارة، فيجيء مثل قوله أسس على التقوى، وقيل يمان بخراه وخلقاه.
وقال يمان.
نعم، وقال يمان
نعم
بخراه وخلقاه. بيتي أضاف البيت إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، وهي إضافة مخلوق إلى خالق ومملوك إلى مالك. وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وأهل المدينة وهشام وحفص بيتي بفتح الياء، والآخرون بإسكانها. الثانية
يعني هذه
قوله
الكلمة
تعالى،
بيتية
نعم
أخذها من الآية يعني،
نعم
وبعدها إيه؟ أضاف.
احنا قلنا وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وأهل
لا
المدينة
لا، قبل
وهشام.
هذا، بعد الآية مباشرة، بعد بيتية.
بيتي أضاف البيت إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم،
نعم.
وهي إضافة مخلوق إلى خالق ومملوك إلى مالك.
نعم.
وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وأهل المدينة وهشام وحفص بيتي بفتح الياء والآخرون بإسكانها. الثانية قوله تعالى للطائفين، ظاهره الذين يطوفون به، وهو قول عطاء. وقال سعيد بن جبير معناه للغرباء الطارئين على مكة وفيه بعد. والعاكفين المقيمين من بلدي وغريب عن عطاء، وكذلك قوله للطائفين. والعكوف في اللغة اللزوم والإقبال على الشيء، كما قال الشاعر: عكف النبيط يلعبون الفنزج. وقال مجاهد: العاكفون المجاورون، ابن عباس المصلون، وقيل الجالسون بغير طواف، والمعنى متقارب. والركاع السجود أي المصلون عند الكعبة، وخص الركوع والسجود بالذكر لأنهما أقرب أحوال المصلي إلى الله تعالى، وقد تقدم معنى الركوع والسجود لغة والحمد لله. الثالثة لما قال تعالى أن طهر بيتي، دخل فيه بالمعنى جميع بيوته تعالى، فيكون حكمها حكمه في التطهير والنظافة، وإنما خص الكعبة بالذكر لأنه لم يكن هناك غيرها، أو لكونها أعظم حرمة والأول أظهر، والله أعلم. وفي التنزيل في بيوت أذن الله أن ترفع، وهناك يأتي حكم المساجد إن شاء الله تعالى. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع صوت رجل في المسجد فقال: ما هذا؟ أتدري أين أنت؟ وقال حذيفة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي يا أخ المنذرين، يا أخ المرسلين، أنذر قومك ألا يدخلوا بيتا من بيوتي إلا بقلوب سليمة وألسنة صادقة وأيد نقية وفروج طاهرة، ولا يدخلوا بيتا من بيوتي ما دام لأحد عندهم مظلمة، فإني ألعنه ما دام قائما بين يدي حتى يرد تلك الظلامة إلى أهلها، فأكون سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويكون من أوليائي وأصفيائي، ويكون جاري مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الرابعة استدل الشافعي وأبو حنيفة والثوري وجماعة من السلف بهذه الآية على جواز الصلاة الفرض والنفل داخل البيت. قال الشافعي رحمه الله: إن صلى في جوفها مستقبلا حائطا من حيطانها فصلاته جائزة، وإن صلى نحو الباب والباب مفتوح فصلاته باطلة، وكذلك من صلى على ظهرها لأنه لم يستقبل منها شيئا. وقال مالك: لا يصلي فيه الفرض ولا السنن، ويصلي فيه التطوع، غير أنه إن صلى فيه الفرض أعاد في الوقت، وقال أصبغ: يعيد أبدا. قلت: وهو الصحيح لما رواه مسلم عن ابن عباس قال: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع في قبل الكعبة ركعتين وقال: هذه القبلة، وهذا نص. فإن قيل فقد روى البخاري عن ابن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجري البيت، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. وأخرجه مسلم. وفيه قال: جعل عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. قلنا: هذا يحتمل أن يكون صلى بمعنى دعا كما قال أسامة، ويحتمل أن يكون صلى الصلاة العرفية، وإذا احتمل هذا وهذا سقط الاحتجاج به. فإن قيل فقد روى ابن المنذر وغيره عن أسامة قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم صورا في الكعبة، فكنت آتيه بماء في الدلو يضرب به تلك الصور. وخرجه أبو داود الطيالسي قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران قال: حدثني عمير مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة ورأى صورا، قال: فدعا بدلو من ماء فأتيته به، فجعل يمحوها ويقول: قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون. فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حالة مضي أسامة في طلب الماء، فشاهد بلال ما لم يشاهده أسامة، فكان من أثبت أولى ممن نفى. وقد قال أسامة نفسه: فأخذ الناس بقول بلال وتركوا قولي. وقد روى مجاهد عن عبد الله بن صفوان قال: قلت لعمر بن الخطاب: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين. قلنا: هذا محمول على النافلة، ولا نعلم خلافا بين العلماء في صحة النافلة في الكعبة، وأما الفرض فلا، لأن الله تعالى عين الجهة بقوله تعالى: فولوا وجوهكم شطرة، على ما يأتي بيانه. وقوله صلى الله عليه وسلم لما خرج هذه القبلة فعينها كما عينها الله تعالى، ولو كان الفرض يصح داخلها لما قال هذه القبلة، ولهذا يصح الجمع بين الأحاديث وهو أولى من إسقاط بعضها، فلا تعارض والحمد لله. الخامسة: واختلفوا أيضا في الصلاة على ظهرها، فقال الشافعي ما ذكرنا، وقال مالك: من صلى على ظهر الكعبة أعاد في الوقت، وقد روي عن بعض أصحاب مالك: يعيد أبدا. وقال أبو حنيفة: من صلى على ظهر الكعبة فلا شيء عليه. السادسة: واختلفوا أيضا أيما أفضل، الصلاة عند البيت أو الطواف به. وقال مالك: الطواف لأهل الأمصار أفضل، والصلاة لأهل مكة أفضل. وذكر عن ابن عباس وعطاء ومجاهد والجمهور وذكر عن عباس وعطاء ومجاهد والجمهور على أن الصلاة أفضل. وفي الخبر: لولا رجال خشع وشيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رضع لصببنا عليكم العذاب صبا. استدل بالخبر ده سيدنا على نعم.
الصلاة لها فضل عام عظيم راجح على فضل الطواف. ولسه هو سيأتي بأدلة أخرى فيعني يريد أن يقول من مجموعها إن الصلاة أفضل من الطواف. ويمكن من طريق قصير أن يقول الطواف شيء من الصلاة، يعني لحديث الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، يعني هو أحد أنواع الصلاة.
ذكر أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب في كتاب السابق واللاحق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا فيكم رجال خشع وبهائم رضع وصبيان رضع لصب العذاب على المذنبين صبا، لم يذكر فيه وشيوخ رضع. نعم، الصوت بعيد يا سيدنا الآن.
طيب الآن بسم الله. الآن كويس؟
أحسن.
طيب تمام.
أكمل؟
أيوه نعم اتفضل.
وفي حديث أبي ذر: الصلاة خير موضوع فاستكثر أو استقل، خرجه الآجري. والأخبار في فضل الصلاة والسجود كثيرة تشهد لقول الجمهور، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى بلدا آمنا يعني مكة، فدعا لذريته وغيرهم بالأمن ورغد العيش، فروي أنه لما دعا بهذا الدعاء أمر الله تعالى جبريل فاقتلع الطائفة من الشام فطاف بها حول البيت أسبوعا فسميت الطائف لذلك، ثم أنزلها تهامة، وكانت مكة وما يليها حين ذلك قفرا لا ماء ولا نبات، فبارك الله فيما حولها كالطائف وغيرها، وأنبت فيها أنواع الثمرات على ما يأتي بيانه في سورة إبراهيم إن شاء الله تعالى. الثانية، اختلف العلماء في مكة هل صارت حرما آمنا بسؤال إبراهيم أو كانت قبله كذلك، على قولين: أحدهما أنها لم تزل حرما من الجبابرة المسلطين ومن الخسوف والزلازل وسائر المثلات التي تحل بالبلاد، وجعل في النفوس المتمردة من تعظيمها والهيبة لها ما صار أهلها متميزين بالأمن من غيرهم من أهل القرى، ولقد جعل فيها سبحانه من العلامة العظيمة على توحيده ما شوهد من أمر الصيد فيها، فيجتمع فيها الكلب والصيد فلا يهيج الكلب الصيد ولا ينفر منه حتى إذا خرج من الحرم عاد الكلب عليه وعاد إلى النفور والهرم، وإنما سأل إبراهيم ربه أن يجعلها آمنا من القحط والجد والغارات وأن يرزق أهله من الثمرات، لا على ما ظنه بعض الناس أنه المنع من سفك الدم في حق من لزمه القتل، فإن ذلك يبعد كونه مقصودا لإبراهيم عليه السلام، حتى يقال طلب من الله تعالى أن يكون في شرعه تحريم قتل من التجأ إلى الحرم، هذا بعيد جدا. الثاني أن مكة كانت حلالا قبل دعوة إبراهيم عليه السلام كسائر البلاد، وأن بدعوته صارت حرما آمنا كما صارت المدينة بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنا بعد أن كانت حلالا. احتج أهل المقالة الأولى بحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. ونحوه حديث أبو شريح أخرجهما مسلم وغيره. وفي صحيح مسلم أيضا عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومديها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. قال ابن عطية: ولا تعارض بين الحديثين، لأن الأول إخبار بسابق علم الله فيها وقضائه، وكون الحرمة مدة آدم وأوقات عمارة القطر بإيمان، والثاني إخبار بتجديد إبراهيم لحرمتها وإظهاره ذلك بعد الدثور، وكان القول الأول من النبي صلى الله عليه وسلم ثانية يوم الفتح إخبارا، وكان القول الأول من النبي صلى الله عليه وسلم ثاني يوم الفتح إخبارا بتعظيم حرمة مكة على المؤمنين بإسناد التحريم إلى الله تعالى. وذكر إبراهيم عند تحريمه المدينة مثالا لنفسه، ولا محالة أن تحريم المدينة هو أيضا من قبل الله تعالى ومن نافذ قضائه وسابق علمه. وقال الطبري: كانت مكة حراما، فلم يتعبد الله الخلق بذلك حتى سأله إبراهيم فحرمها. الثالثة قوله تعالى: وارزق أهله من الثمرات من آمن، تقدم معنى الرزق، والثمرات جمع ثمرة، وقد تقدم من آمن بدل من أهل، بدل البعض من الكل، والإيمان التصديق وقد تقدم. قال: ومن كفر، من في قوله ومن كفر في موضع نصب، والتقدير وأرزق من كفر، ويجوز أن يكون في موضع رفع بالابتداء وهي شرط، والخبر فأمتعه وهو الجواب. واختلف هل هذا القول من الله تعالى أو من إبراهيم عليه السلام، فقال أبي بن كعب وابن إسحاق وغيرهما: هو من الله تعالى. وقرأوا: فأمتعه بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد التاء، ثم أضطره بقطع الألف وضم الراء. وكذلك قرأ السبعة خلى بن عامر فإنه سكن الميم وخفف التاء. وحكى أبو إسحاق الزجاج أن في قراءة أبي: فنمتعه قليلا ثم نضطره بالنون. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: هذا القول من إبراهيم عليه السلام. وقرأوا: فأمتعه بفتح الهمزة وسكون الميم ثم اضطره بوصل الألف وفتح الراء، فكأن إبراهيم عليه السلام دعا للمؤمنين وعلى الكافرين، وعليه فيكون الضمير في قال لإبراهيم، وأعيد قال لطول الكلام أو لخروجه من الدعاء لقوم إلى الدعاء على آخرين. والفاعل في قال على قراءة الجماعة اسم الله تعالى، واختاره النحاس، وجعل القراءة بفتح الهمزة وسكون الميم ووسط الألف شاذة. قال: ونسق الكلام والتفسير جميعا يدلان على غيرها. أما نسق الكلام فإن الله تعالى خبر عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا، ثم جاء بقوله عز وجل: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، ولم يفصل بينهم بقال. ثم قال بعد: قال ومن كفر، فكان هذا جوابا من الله تعالى، ولم يقل بعد: قال إبراهيم. وأما التفسير فقد صح عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب، وهذا لفظ ابن عباس: دعا إبراهيم عليه السلام لمن آمن دون الناس خاصة، فأعلم الله عز وجل أنه يرزق من كفر كما يرزق من آمن، وأنه يمتعه قليلا ثم يضطره إلى عذاب النار. قال أبو جعفر: قال الله عز وجل: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وقال جل ثناؤه: وأمم سنمتعهم. قال أبو إسحاق: إنما علم إبراهيم عليه السلام أن في ذريته كفارا فخص المؤمنين، لأن الله تعالى قال: لا ينال عهد الظالمين. قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، القواعد أساسه في قول أبي عبيدة والفراء. وقال الكسائي هي الجدر، والمعروف أنها الأساس. وفي الحديث: إن البيت لما هدم أخرجت منه حجارة عظام. وقال ابن الزبير: هذه القواعد التي رفعها إبراهيم عليه السلام. وقيل إن القواعد كانت قد اندرست فأطلع الله إبراهيم عليها، ابن عباس وضع البيت على أركان رآها قبل أن تخلق الدنيا بألفي عام، ثم دحيت الأرض من تحته. والقواعد واحدتها قاعدة، والقواعد من النساء واحدها قاعد. واختلف الناس في من بنى البيت أولا وأسسه، فقيل الملائكة. روي عن جعفر بن محمد قال: سئل أبي وأنا حاضر، أو سئل أبي وأنا حاضر عن بدء خلق البيت، فقال: إن الله عز وجل لما قال: إني جاعل في الأرض خليفة، قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فغضب عليهم فعاذوا بعرشه وطافوا حوله 7 أشواط يسترضون ربهم حتى رضي الله عنهم. وقال لهم: ابنوا لي بيتا في الأرض يتعوذ به من سخطت عليه من بني آدم، ويطوف حوله كما طفتم حول عرشي، فأرضى عنه كما رضيت عنكم. فبنوا هذا البيت. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء وابن المسيب وغيرهما أن الله عز وجل أوحى إلى آدم إذ أهبط أن ابني لي بيتا، ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف بعرشي الذي في السماء. قال عطاء: فزعم الناس أنه بناه من 5 أجبل، من حراء ومن طور سيناء ومن لبنان ومن الجودي ومن طور زيتا، وكان ربه من حراء. قال الخليل: والرب ها هنا الأساس المستدير بالبيت من الصخر، ومنه يقال لما حول المدينة ربض. وذكر الماوردي عن عطاء عن ابن عباس قال: لما أهبط الله آدم من الجنة إلى الأرض قال له: يا آدم اذهب فابني لي بيتا وطف به واذكرني عنده كما رأيت الملائكة تصنع حول عرشي. فأقبل آدم يتخطى وطويت له الأرض وقبضت له المفازة، فلا يقع قدمه على شيء من الأرض إلا صار عمرانا حتى انتهى إلى موضع البيت الحرام. وأن جبريل عليه السلام ضرب بجناحيه الأرض فأبرز عن أس ثابت على الأرض 7 السفلى، وقذفت إليه الملائكة بالصخر فما يطيق الصخرة منها 30 رجلا، وأنه بناه من 5 أجبر كما ذكرنا. وقد روي في بعض الأخبار أنه أهبط لآدم عليه السلام خيمة من خيام الجنة فضربت في موضع الكعبة ليسكن إليها ويطوف حولها، فلم تزل باقية حتى قبض الله عز وجل آدم ثم رفعت، وهذا من طريق وهب بن منبه. وفي رواية أنه أهبط معه بيت فكان يطوف به والمؤمنون من ولده كذلك إلى زمان الغرق، ثم رفعه الله فصار في السماء، وهو الذي يدعى البيت المعمور. روي هذا عن قتادة، ذكره الحليمي في كتاب منهاج الدين له، وقال: يجوز أن يكون معنى ما قال قتادة من أنه أهبط مع آدم بيت، أي أهبط معه مقدار البيت المعمور طولا وعرضا وسمكا، ثم قيل له ابن بقدره. ويجوز أن يكون بحياله، فكان حياله موضع الكعبة فبناها فيه. وأما الخيمة فقد يجوز أن تكون أنزلت وضربت في موضع الكعبة، فلما أمر ببنائها فبناها، كانت حول الكعبة طمأنينة لقلب آدم صلى الله عليه وسلم ما عاش ثم رفعت، فتتفق هذه الأخبار. فهذا بناء آدم عليه السلام، ثم بناه إبراهيم عليه السلام. قال ابن جريج: وقال ناس: أرسل الله سحابة فيها رأس، فقال الرأس: يا إبراهيم إن ربك يأمرك أن تأخذ بقدر هذه السحابة، فجعل ينظر إليها ويخط قدرها، ثم قال الرأس: إنه قد فعلت، فحفر فأبرز عن أساس ثابت في الأرض. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الله تعالى لما أمر إبراهيم بعمارة البيت خرج من الشام ومعه ابنه إسماعيل وأمه هاجر، وبعث معه السكينة لها لسان تتكلم به، يغدو معها إبراهيم إذا غدت ويروح معها إذا راحت حتى انتهت به إلى مكة. فقالت إبراهيم: ابني على موضع الأساس، فرفع البيت هو وإسماعيل حتى انتهى إلى موضع الركن، فقال لابنه: يا بني ابغني حجرا أجعله علما للناس، فجاءه بحجر فلم يرضه، وقال ابغني غيره فذهب يلتمس فجاءه وقد أتى بالركن فوضعه موضعه، فقال: يا أبا من جاءك بهذا الحجر؟ فقال: من لم يكلني إليك. ابن عباس صاح أبو قبيس: يا إبراهيم، يا خليل الرحمن، إن لك عندي وديعة فخذها، فإذا هو بحجر أبيض من ياقوت الجنة، كان آدم قد نزل به من الجنة. فلما رفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، جاءت سحابة مربعة فيها رأس، فنادت أن ارفعها على تربيعي، فهذا بناء إبراهيم عليه السلام. وروي أن إبراهيم وإسماعيل لما فرغ من بناء البيت أعطاهما الله الخيل جزاء عن رفع قواعد البيت. روى الترمذي الحكيم: حدثنا عمر بن أبي عمر، حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا عبد الوهاب بن همام أخو عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال: كانت الخيل وحشا كسائر الوحش، فلما أذن الله لإبراهيم وإسماعيل برفع القواعد، قال الله تبارك اسمه: إني معطيكما كنزا ادخرته لكما. ثم أوحى إلى إسماعيل أن اخرج إلى أجياد فادع يأتك الكنز. فخرج إلى أجياد، وكانت وطنا ولا يدري ما الدعاء ولا الكنز، فألهمه، فلم يبق على وجه الأرض فرس بأرض العرب إلا جاءته، فأمكنته من نواصيها وذللها له، فاركبوها واعلفوها، فإنها ميامن وهي ميراث أبيكم إسماعيل، فإنما سمي الفرس عربيا لأن إسماعيل أمر بالدعاء وإياه أتى. وروى عبد المنعم ابن إدريس عن وهب بن منبه قال: أول من بنى البيت بالطين والحجارة شيث عليه السلام. وأما بنيان قريش له فمشهور، وخبر الحية في ذلك مذكور، وكانت تمنعهم من هدمه إلى أن اجتمعت قريش عند المقام، فعدوا إلى الله تعالى وقالوا: ربنا لم ترع، أردنا تشريف بيتك وتزيينه، فإن كنت ترضى بذلك وإلا فما بدا لك فافعل. فسمعوا خواتا من السماء، والخوات
خفيف.
حفيف جناح الطير الضخم، فإذا هم بطائر أعظم من النسر، أسود الظهر أبيض البطن والرجلين، فغرز مخالبه في قفا الحية، ثم انطلق بها تجر ذنبها أعظم من كذا وكذا، حتى انطلق بها نحو أجياد، فهدمتها قريش، وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابها، فرفعوها في السماء 20 ذراعا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم يحمل حجارة من أجياد، وعليه نمرة، فضاقت عليه النمرة، فذهب يرفع النمرة على عاتقه، فترى عورته من صغر النمرة، فنودي: يا محمد، خمر عورتك، فلم يرى عريانا بعد. وكان بين بنيان الكعبة وبين ما أنزل عليه ما أنزل عليه 5 سنين، وبين مخرجه وبنائها 15 سنة. ذكره عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن عثمان عن أبي الطفيل. وذكر عن معمر عن الزهري: حتى إذا بنوها وبلغوا موضع الركن، اختصمت قريش في الركن، أي القبائل تلي رفعه، حتى شجر بينهم، فقالوا: تعالوا نحكم أول من يطلع علينا من هذه السكة. فاصطلحوا على ذلك، فاطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام عليه وشاح النمرة، فحكموه، فأمر بالركن فوضع في ثوب، ثم أمر سجد كل قبيلة فأعطاه ناحية من الثوب، ثم ارتقى هو فرفعوا إليه الركن، فكان هو يضعه صلى الله عليه وسلم.
نعم،
قال ابن
جزاكم
إسحاق:
الله خيرا يا دكتور عصام.
وجزاكم الله بارك الله
شيخ
فيك.
جلال، يا مرحبا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. فبإسنادكم حفظكم الله، الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال: قال ابن إسحاق: وحدثت أن قريشا وجدوا في الركن كتابا بالسريانية، فلم يدر ما هو حتى قرأه لهم رجل من يهود، فإذا فيه: أنا الله ذو بكة خلقتها يوم خلقت السماوات والأرض، وصورت الشمس والقمر، وحففتها بسبعة أملاك حنفاء لا تزول حتى يزول أخشابها، مبارك لأهلها في الماء واللبن، لا تزول حتى يزول أخشابها، مبارك لأهلها في الماء واللبن.
أخشباها.
نعم
أخشباها كأنه يعني الجبلان
نعم
الأخشبان الواردان في حديث لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين.
نعم لا تزول حتى يزول أخشباها، مبارك لأهلها في الماء واللبن. وعن أبي جعفر محمد بن علي قال: كان باب الكعبة على عهد العماليق وجرهم وإبراهيم عليه السلام بالأرض حتى بنته قريش. خرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر، أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فلم لم يدخلوه؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت: فما شأن باب به مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض. وخرج عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: حدثتني خالتي يعني عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض، وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها 6 أذرع من الحجر، فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. وعن عروة عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريش حين بنت الكعبة استقصرت ولجعلت لها خلفا. وفي البخاري قال هشام بن عروة يعني بابا، وفي البخاري أيضا: لجعلت لها خلفين يعني بابين. فهذا بناء قريش. ثم لما غزا أهل الشام عبد الله بن الزبير ووهت الكعبة من حريقهم، هدمها ابن الزبير وبناها على ما أخبرته عائشة، وزاد فيها 5 أذرع من الحجر، حتى أبدى أسا نظر الناس إليه فبنى عليه البناء، وكان طول الكعبة 18 ذراعا، فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله 10 أذرع، وجعل لها بابين، أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه، كذا في صحيح مسلم، وألفاظ الحديث تختلف. وذكر سفيان عن داود بن شابور عن مجاهد قال: لما أراد ابن الزبير أن يهدم الكعبة ويبنيه قال للناس: اهدموا. قال: فأبوا أن يهدموا وخافوا أن ينزل عليهم العذاب. قال مجاهد: فخرجنا إلى منن فأقمنا بها 3 ننتظر العذاب. قال: وارتقى ابن الزبير على جدار الكعبة وبنفسه، فلما رأوا أنه لم يصبه شيء اجترأوا على ذلك. قال: فهدموا، فلما بناها جعل لها بابين، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه، وزاد فيه مما يلي الحجر 6 أذرع، وزاد في طولها 9 أذرع. قال مسلم في حديثه: فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك، ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة، فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من توطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاد في طوله فأقره، وأما ما زاد من الحجر فرده إلى بنائه، وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه. في رواية قال عبد الملك: ما كنت أظن أبا خبيب يعني ابن الزبير سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها. قال الحارث بن عبد الله: بلى، أنا سمعته منها. قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قومك استقصروا من بنيان البيت، ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعد أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوه منه، فأراها قريبا من 7 أذرع. في أخرى قال عبد الملك: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير. فهذا ما جاء في بناء الكعبة من الآثار. وروي أن الرشيد ذكر لمالك بن أنس أنه يريد هدم ما بنى الحجاج من الكعبة وأن يرده على بناء ابن الزبير لما جاءه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وامتث له ابن الزبير. فقال له مالك: ناشدتك الله يا أمير المؤمنين ألا تجعلها البيت ملعبة للملوك، لا يشاء أحد منهم إلا نقض البيت وبناه فتذهب هيبته من صدور الناس. وذكر الواقدي حدثنا معمر عن همام بن منبه سمع أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب أسعد الحميري وهو تبع، وهو أول من كسى البيت وهو تبع الآخر. قال ابن إسحاق كانت تكسى القباضية ثم البوق، وأول من كساها الديباجة الحجاج. قال العلماء ولا ينبغي أن يؤخذ من كسوة الكعبة شيء فإنه مهدى إليها، ولا ينقص منها شيء. روي عن سعيد بن جبير أنه كان يكره أن يؤخذ من الكعبة يستشفى به، وكان إذا أراد القادم يأخذ منه قفدها قفدة لا يألو أن يوجعها. وقال عطاء كان أحدنا إذا أراد أن يستشفي به جاء بطيب من عنده فمسح به الحجر ثم أخذه. قوله تعالى ربنا تقبل منا المعنى ويقولان ربنا فحذف، وكذلك هي في قراءة أبي وعبد الله بن مسعود، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ويقولان ربنا تقبل منا. وتفسير إسماعيل اسمع يا الله، لأن إيل بالسريانية هو الله، وقد تقدم. فقيل إن إبراهيم لما دعا ربه قال اسمع يا إيل، فلما أجابه ربه ورزقه الولد سماه بما دعا، ذكره الماوردي. قوله تعالى إنك أنت السميع العليم اسمان من أسماء الله تعالى قد أتينا عليهما في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. قوله تعالى ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قوله تعالى ربنا وجعلنا مسلمين لك أي صيرنا، ومسلمين مفعول ثان سأل التثبيت والدوام، والإسلام في هذا الموضع الإيمان والأعمال جميعا. ومنه قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ففي هذا دليل لما قال إن الإيمان والإسلام شيء واحد، وعضدوا هذا بقوله تعالى في الآية الأخرى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وقرأ ابن عباس وعوف العربي مسلمين على الجمع. قوله تعالى ومن ذريتنا أمة مسلمة لك أي ومن ذريتنا فاجعل، فيقال إنه لم يدع نبي إلا لنفسه ولأمته إلا إبراهيم، فإنه دعا مع دعائه نفسه ولأمته لهذه الأمة. ومن في قوله ومن ذريتنا للتبعيض، لأن الله تعالى قد كان علمه أن منهم ظالمين، وحكى الطبري أنه أراد بقوله ومن ذريتنا العرب خاصة. وقال قال السهيلي وذريتهما العرب، لأنهم بنو نبت بن إسماعيل، لأنهم بنو نبت بن إسماعيل أو بنو تيمن بن إسماعيل، ويقال قيدر ابن نبت بن إسماعيل. أما العدنانية فمن نبت، وأما القحطانية فمن قيدر ابن نبت بن إسماعيل أو تيمن على أحد القولين. قال ابن عطية وهذا ضعيف، لأن دعوته ظهرت في العرب وفي من آمن من غيرهم، والأمة الجماعة هنا، وتكون واحدا إذا كان يقتدى به في الخبر. ومنه قوله تعالى إن إبراهيم
أخيري
كان نعم، والأمة الجماعة هنا، وتكون واحدا إذا كان يقتدى به في الخير. ومنه قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، وقال صلى الله عليه وسلم في زيد بن عمرو بن نفيل يبعث أمة واحدة، لأنه لم يشرك في دينه غيره والله أعلم. وقد يطلق لفظ الأمة على غير هذا المعنى، ومنه قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على دين وملة. ومنه قوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة، وقد تكون بمعنى الحين والزمان. ومنه قوله تعالى وذكر بعد أمة أي بعد حين وزمان، ويقال هذه أمة زيد أي أم زيد. والأمة أيضا القامة، يقال فلان حسن الأمة أي حسن القامة. يقال وإن معاوية الأكرمين حسان الوجوه طوال الأمم. وقيل الآمة الشجة التي تبقى نعم
ولا الأمة
الآمة بالمد
الأمة
نعم،
الشجة
ويقال الآمة الشجة التي تبلغ أم الدماغ، يقال رجل مأموم وأمين. قوله
لكن ما
تعالى
علاقتها بالأمة؟ هي الآمة الشجة، ماشي هذا معروف،
لكن ما علاقتها أو فيها مثلا ضبط آخر الأمة؟ نعم مضبوط
القول
عندكم
بتاعنا
يا شيخ، شيخ شريف، شيخ عصام.
أما زيد
أما
مد والتجديد
يعني الهمز مش المد،
بالمد والتجديد الآم.
لو بالمد يبقى الأمة
نعم
كما عند الشيخ جلال يعني. نعم تفضل الشيخ جلال.
ماشي. قوله تعالى: وأرنا مناسكنا، أرنا من رؤية البصر، فتتعدى إلى مفعولين، وقيل من رؤية القلب، ويلزم قائله أن يتعدى الفعل منه إلى 3 مفاعيل. قال ابن عطية: وينفصل بأنه يوجد معدا بالهمزة من رؤية القلب إلى مفعولين. قال حطائق بن يعفر: أخو الأسود بن يعفر، أريني جوادا مات هزلا، لأنني أرى ما ترين، أو بخيلا مخلدا. وقرأ عمر بن عبد العزيز وقتادة وابن كثير وابن محيص والسدي وروح عن يعقوب ورويس والسوسي أرنى بسكون الراء في القرآن، واختاره أبو حاتم. وقرأ أبو عمرو باختلاس كسرة الراء والباقون بكسرها، واختاره أبو عبيد، وأصله أرئنا بالهمز. فمن قرأ بالسكون قال: ذهبت الهمزة وذهبت حركتها، وبقيت الراء ساكنة على حالها. واستدل بقول الشاعر: أرنا إداوة عبد الله نملأها من ماء زمزم، إن القوم قد ظمئوا. ومن كسر فإنه نقل حركة الهمزة المحذوفة إلى الراء، وأبو عمرو طلب الخفة. وعن شجاع بن أبي نصر وكان أمينا صادقا أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فذكره أشياء من حروف في أبي عمرو، فلم يرد عليه إلا حرفين: هذا والآخر ما ننسخ من آية أو ننسأها مهموز. قوله تعالى: مناسكنا، يقال إن أصل النسك في اللغة الغسل، يقال منه نسك ثوبه إذا غسله، وهو في الشرع اسم للعبادة، يقال رجل ناسك إذا كان عابدا. واختلف العلماء في المراد بالمناسك هنا، فقيل مناسك الحج ومعالمه، قاله قتادة والسدي، وقال مجاهد وعطاء وابن جريج: المناسك والمذابح، أي مواضع الذبح. وقيل: جميع المتعبدات، كل ما يتعبد به إلى الله يقال له منسك ومنسك، والناسك العابد. قال النحاس: يقال نسك ينسك، فكان يجب أن يقال على هذا منسك، إلا أنه ليس في كلام العرب مفعول. وعن زهير بن محمد قال: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت الحرام قال: أي ربي، قد فرغت، فأين مناسكنا؟ فبعث الله تعالى إليه جبريل فحج به، حتى إذا رجع من عرفة وجاء يوم النحر، عرض له إبليس فقال له: احصبه. فحصبه ب7 حصيات، ثم الغد، ثم اليوم الثالث، ثم على ثبيرا فقال: يا عباد الله أجيبوا. فسمع دعوته من بين الأبحر ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فقال: لبيك اللهم لبيك. قال: ولم يزل على وجه الأرض 7 مسلمون فصاعدا، لولا ذلك لأهلكت الأرض ومن عليها، وأول من أجابه أهل اليمن. وعن أبي مجلس قال: لما فرغ إبراهيم من البيت جاءه جبريل عليه السلام، فرأى الطواف بالبيت قال: وأحسبه. قال: والصفا والمروة. ثم انطلق إلى العقبة فعرض لهما الشيطان، فأخذ جبريل 7 حصيات وأعطى إبراهيم 7 حصيات، فرمى وكبر. وقال إبراهيم: مرمي وكبر. فرميا وكبرا مع كل رمية حتى أفل الشيطان. ثم انطلق إلى الجمرة الوسطى فعرض لهما الشيطان، فأخذ جبريل 7 حصيات وأعطى إبراهيم 7 حصيات، وقال: ارمي وكبر. فرميا وكبرا مع كل رمية حتى أفل الشيطان. ثم أتى الجمرة القصوى فعرض لهما الشيطان، فأخذ جبريل 7 حصيات وأعطى إبراهيم 7 حصيات، وقال: ارمي وكبر. فرمي وكبر مع كل رمية حتى أفل الشيطان. ثم أتى به جمعا فقال: ها هنا يجمع الناس الصلوات. ثم أتى به عرفات فقال: عرفت؟ فقال: نعم. فمن ثم سمي عرفات. وروي أنه قال: عرفت، أنه قال له: عرفت عرفت عرفت، أي منن والجمع وهذا، فقال: نعم. فسمي ذلك المكان عرفات. وعن خصيف بن عبد الرحمن أن مجاهدا حدثه وقال: لما قال إبراهيم عليه السلام: وأرنا مناسكنا، أري الصفا والمروة وهما من شعائر الله بنص القرآن، ثم خرج به جبريل، فلما مر بجمرة العقبة إذا إبليس عليها، فقال له جبريل: كبر ورمه. فارتفع إبليس إلى الوسطى، فقال جبريل: كبر ورمه، ثم في الجمرة القصوى كذلك، ثم انطلق به إلى المشعر الحرام، ثم أتى به عرفة، فقال له: هل عرفت ما أريتك؟ قال: نعم. فسميت عرفات لذلك فيما قيل. قال: فأذن في الناس بالحج. قال: فأذن في الناس بالحج. قال: كيف أقول؟ قال: قل يا أيها الناس أجيبوا ربكم 3 مرات. ففعل، فقالوا: لبيك اللهم لبيك. قال: فمن أجاب يومئذ فهو حاج. وفي رواية أخرى أنه حين نادى استدار، فدعا في كل وجه، فلبى الناس من كل مشرق ومغرب، وتطأطأت الجبال حتى بعد صوته. وقال محمد بن إسحاق: لما فرغ إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه من بناء البيت الحرام، جاءه جبريل عليه السلام، فقال له: طف به 7. فطاف به 7، هو وإسماعيل عليهما السلام، يستلمان الأركان كلها في كل طواف. فلما أكمل 7 صليا خلف المقام 2 ركعتين. قال: فقام جبريل فأراه المناسك كلها، الصفا والمروة ومنى والمزدلفة. قال: فلما دخل منى وهبط من العقبة، تمثل له إبليس فذكر نحو ما تقدم. قال ابن إسحاق: وبلغني أن آدم عليه السلام كان يستلم الأركان كلها قبل إبراهيم عليه السلام. وقال: حج إسحاق وسارته من الشام، وكان إبراهيم عليه السلام يحجه كل سنة على البراق، وحجته بعد ذلك الأنبياء والأمم. وروى محمد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان النبي من الأنبياء إذا هلكت أمته لحق بمكة فتعبد بها هو ومن آمن معه حتى يموت، فمات بها نوح وهود وصالح، وقبورهم بين زمزم والحجر. وذكر ابن وهب أن شعيبا مات بمكة هو ومن معه من المؤمنين، فقبورهم في غربي مكة بين دار الندوة وبين بني سهم. وقال ابن عباس: في المسجد الحرام قبران ليس فيه غيرهما، قبر إسماعيل وقبر شعيب عليهما السلام. فقبر إسماعيل في الحجر، وقبر شعيب مقابل الحجر الأسود. وقال عبد الله بن ضمرة السلولي: ما بين الركن والمقام إلى زمزم قبور 99 نبيا جاءوا حجاجا فقبروا هنالك صلوات الله عليهم أجمعين. قوله تعالى: وتب علينا، اختلف في معنى قول إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وتب علينا، وهم أنبياء معصومون، فقال الطائفة طلب التثبيت والدوام، لا أنهم
يعني
أن
هذه
كانوا
كلها أقوال مرسلة لا يؤخذ منها حكم ولا يبنى عليها استنباط.
نعم عشان جزاكم الله خير.
نعم.
فقال الطائفة طلب التثبيت والدوام، لأنهما كان لهما ذنب. قلت: هذا حسن، وأحسن منه أنهما لما عرف المناسك وبنيا البيت أراد أن يسن للناس ويعرفاهم أن ذلك الموقف وتلك المواضع مكان التنصل من الذنوب وطلب التوبة. وقيل المعنى: وتب على الظلمة منا. وقد مضى الكلام في عصمة الأنبياء عليهم السلام في قصة آدم عليه السلام، وتقدم القول في معنى قوله: إنك أنت التواب الرحيم، فأغنى عن إعادته.
نعم، جزاكم الله خيرا شكرا. الشيخ محمد جودة، تفضل شيخ محمد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإسناد حفظكم الله تعالى إلى الإمام القرطبي، قال في قوله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قوله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي قراءة أبين: وابعث في آخرهم رسولا منهم. وقد روى خالد بن معدان أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك. قال: نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورسولا أي مرسلا، وفعول من الرسالة. قال ابن الأنباري: يشبه أن يكون أصله من قولهم: ناقة مرسال ورسلة إذا كانت سهلة السير ماضية أمام النوق. ويقال للجماعة المهملة المرسلة رسل، وجمعه أرسال. ويقال: جاء القوم أرسالا، أي بعضهم في أثر بعض. منه يقال للبن رسل، لأنه يرسل من الضرع. قوله تعالى: ويعلمه الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن، والحكمة المعرفة بالدين والفقه في التأويل. والفهم الذي هو سجية ونور من الله تعالى. قاله مالك ورواه عنه ابن وهب وقاله ابن زيد وقال قتادة: الحكمة السنة وبيان الشرائع. وقيل: الحكم والقضاء خاصة والمعنى متقارب. ونسب التعليم للنبي صلى الله عليه وسلم من حيث هو يعطي الأمور التي ينظر فيها ويعلم طريق النظر بما يلقيه الله إليه من وحيه، ويزكيهم أي يطهرهم من وضع الشرك، عن ابن عباس، عن ابن جريج وغيره. والزكاة التطهير. وقد تقدم وقيل إن الآيات تلاوة ظاهر الألفاظ، والكتاب معاني الألفاظ، والحكمة الحكم، وهو مراد الله بالخطاب من مطلق ومقيد ومفسر ومجمل وعموم وخصوص، ومعنى ما تقدم. والله تعالى أعلم. العزيز معناه المنيع الذي لا ينال ولا يغالب. وقال ابن كيسان: معناه الذي لا يعجزه شيء. دليله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. الكسائي: العزيز الغالب. ومنه قوله تعالى: وعزني في الخطاب. وفي المثل: من عز بز، أي من غلب سلبا. وقيل: العزيز الذي لا مثل له، بيانه ليس كمثله شيء. قد زرنا هذا المعنى بيانا في اسمه العزيز في كتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، وقد تقدم معنى الحكيم ولله والحمد لله. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، من استفهام في موضع رفع، في موضع رفع بالابتداء، ويرغب صلة من إلا من سفه نفسه في موضع الخبر، وهو تقريع وتطبيق وقع فيه معنى النفي، أي وما يرغب. قاله النحاس: والمعنى يزهد فيها وينأى بنفسه عنها، أي عن الملة وهي الدين والشرع. إلا من سفه نفسه، قال قتادة: هم اليهود والنصارى رغبوا عن ملة إبراهيم واتخذوا اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله تعالى. قال الزجاج: سفه بمعنى جهل، أي جهل أمر نفسه فلم يفكر فيها. وقال أبو عبيدة: المعنى أهلك نفسه. وحكى ثعلب والمبرد أن سفها بكسر الفاء يتعدى كسفها بفتح الفاء وشدها. وحكي عن أبي الخطاب ويونس أنها لغة. وقال الأخفش: سفه نفسه، أي فعل بها من السفه ما صار به سفيها. وعنه أيضا: هي لغة بمعنى سفها. حكاه المهدوي، والأول ذكره الماوردي، فأما سفها بضم الفاء فلا يتعدى. قال المبرد وثعلب. وحكى الكسائي عن الأخفش أن المعنى جهل في نفسه، حذفت فيه فانتصب. قال الأخفش: ومثله عقدة النكاح، أي على عقدة النكاح. وهذا يجري على مذهب سيبويه فيما حكاه من قولهم: ضرب فلان الظهر والبطن، أي في الظهر والبطن. الفراء هو تمييز. قال ابن بحر: معناه جهل نفسه وما فيها من الدلالات والآيات الدالة على أن لها صانعا ليس كمثله شيء، فيعلم به توحيد الله وقدرته. قلت: وهذا هو معنى قول الزجاج: فيفكر في نفسه من يدين من يدين يبطش بهما ورجلين يمشي عليهما، وعين يبصر بها وعين يبصر بها وأذن يسمع بها ولسان ينطق به وأضراس تنبت له عند غناه عن الرضاع، عن الرضاع وحاجته إلى الغذاء ليطحن بها الطعام، ومعدة أعدت لطبخ الغذاء، وكبد يصعد إليها صفه، وعروق ومعابر ينفذ فيها إلى الأطراف، وأمعاء يرسب إليها سفل الغذاء ويبرز من أسفل البلد. فيستدل بهذا على أن له خالقا، أو فيستدل بهذا على أن له خالقا قادرا عليما حكيما. وهذا معنى قوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أشار إلى هذا الخطابي رحمه الله، وسيأتي له مزيد بيان في سورة والذاريات إن شاء الله تعالى. وقد استدل بهذه الآية من قال: إن شريعة إبراهيم شريعة لنا إلا ما نسخ منها، وهذا كقوله: ملة أبيكم إبراهيم، وقوله: أن اتبع ملة إبراهيم، وسيأتي بيانه. قوله تعالى: ولقد اصطفيناه في الدنيا، أي اخترناه للرسالة فجعلناه صافيا من الأدناس. والأصل في اصطفيناه: استفيناه، أبدلت التاء طاء لتناسبها مع الصاد في الإطباق، واللفظ مشتق من الصفوة ومعناه تخير الأصفى. قوله تعالى: وإنه في الآخرة لمن الصالحين، الصالح في الآخرة هو الفائز. ثم قيل: كيف جاز تقديمه في الآخرة وهو داخل في الصلة؟ قال النحاس: فالجواب أنه ليس التقدير، إنه لمن الصالحين في الآخرة، فتكون الصلة قد تقدمت. والأهل العربية فيه ثلاثة أقوال، منها أن يكون المعنى: وإنه صالح في الآخرة، ثم حذف وقيل: في الآخرة متعلق بمصدر محذوف، أي صلاحه في الآخرة. والقول الثالث أن الصالحين ليس المعنى الذين صلحوا، ولكنه اسم قائم بنفسه كما يقال الرجل والغلام. قلت: وقول رابع أن المعنى: وإنهم في عمل الآخرة لمن الصالحين، فالكلام على حذف مضاف. وقال الحسين بن الفضل: في الكلام تقديم وتأخير، مجازه: ولقد اصطفيناه في الدنيا والآخرة وإنه لمن الصالحين. وروى حجاج بن حجاج، وهو حجاج الأسود، وهو أيضا حجاج الأحول المعروف بزق العسل، قال: سمعت معاوية بن كرة يقول: اللهم إن الصالحين أنت أصلحتهم ورزقتهم أن عملوا بطاعتك فرضيت عنهم، اللهم كما أصلحتهم فأصلحنا، وكما رزقتهم أن عملوا بطاعتك فرضيت عنهم، فارزقنا أن نعمل بطاعتك وارض عنا. قال تعالى: إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. العامل في إذ قوله اصطفيناه، أي اصطفيناه إذ قال له ربه أسلم، وكان هذا القول من الله تعالى حين ابتلاه بالكوكب والقمر والشمس. قال ابن كيسان: والكلبي، أي أخلص دينك لله بالتوحيد، وقيل أخضع واخشع. وقال ابن عباس: إنما قال له ذلك حين خرج من السرب على ما يأتي ذكره في الأنعام. والإسلام هنا على أتم وجوهه، والإسلام في كلام العرب الخضوع والانقياد للمستسلم، وليس كل إسلام إيمانا وكل إيمان إسلام، لأن من آمن بالله فقد استسلم وانقاد لله، وليس كل من أسلم آمن بالله، لأنه قد يتكلم فزعا من السيف ولا يكون ذلك إيمانا، خلافا للقدرية والخوارج حيث قالوا إن الإسلام هو الإيمان، فكل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن لقوله إن الدين عند الله الإسلام، فدل على أن الإسلام هو الدين، وأن من ليس بمسلم فليس بمؤمن. ودليلنا قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا الآية، فأخبر الله تعالى أنه ليس كل من أسلم مؤمنا، فدل على أنه ليس كل
نعم.
على أنه ليس كل من أسلم مؤمنا، فدل على أنه ليس كل مسلم مؤمنا. فقال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما قاله أعطي فلانا فإنه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. الحديث خرجه مسلم. فدل على أن الإيمان ليس الإسلام، فإن الإيمان باطن والإسلام ظاهر، وهذا بين. وقد يطلق الإيمان بمعنى الإسلام والإسلام ويراد به الإيمان للزوم حليم الآخر وصدوره عنه، كالإسلام الذي هو ثمرة الإيمان ودلالة على صحته، فاعلمه بالله التوفيق. قوله تعالى:
جزاكم الله خيرا،
جزاكم الله خيرا.
نقف هنا إن شاء الله.
تمام.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.